لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث والأخير إن شاء الله تعالى في تعليقنا على كتاب الاعتكاف من المغني للعلامة الفقيه المحدث أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله، ونبدأ حيث وقفنا على بركة الله تعالى القراءة مع الشيخ سعد هزان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال: والمعتكف لا يتجر ولا يتكسب بالصنعة. وجملته أن المعتكف لا يجوز له أن يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه، طعام أو نحو ذلك. فأما التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز شيء من ذلك. وقال الشافعي: لا بأس أن يبيع ويشتري ويخيط ويتحدث ما لم يكن مأثما. ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المسجد فقال: يا هذا، إن هذا سوق الآخرة، فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا. وإذا منع من البيع والشراء في غير حال الاعتكاف ففيه أولى. فأما الصنعة فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز منها ما يكتسب به، لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء، ويجوز ما يعمله لنفسه كخياطة قميصه ونحوه. وقد روى المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن المعتكف ترى له أن يخيط؟ قال: لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يريد أن يفعل. وقال القاضي: لا تجوز الخياطة في المسجد سواء كان محتاجا إليها أو لم يكن، قل أو كثر، لأن ذلك معيشة أو تشغل عن الاعتكاف، فأشبه البيع والشراء فيه. والأولى أن يباح له ما يحتاج إليه من ذلك إذا كان يسيرا، مثل أن ينشق قميصه فيخيطه، أو ينحل شيء يحتاج إلى ربط فيربطه، لأن هذا يسير تدعو الحاجة إليه، فجرى مجرى لبس قميصه وعمامته وخلعهما.
الخلاصة في هذه المسائل مرجعها إلى الأصل الذي تعلمناه، وهو أن المعتكف الأصل فيه أنه ملتزم العكوف في المسجد والانشغال بذكر الله عز وجل، ولا يجوز له ترك هذا الأمر إلا لضرورة معيشية خاصة به أو لضرورة شرعية. هذا هو الأصل الذي تعلمناه. فإذا نظرنا إلى ذلك، ننظر الآن بالنسبة للاتجار والتكسب، هل هو من ضروريات المعتكف؟ نجد أن التجارة والتكسب هي كماليات للمعتكف وغير المعتكف، إذن ليس له أن ينشغل بذلك، لا سيما وأنه قد انضم إلى كونه معتكفا المكان الذي لا يجوز فيه البيع والشراء وهو المسجد، فاجتمع في الأمر أمران، فاجتمع في التجارة والتكسب أمران: حرمة المكان وحرمة الزمان. حرمة المكان لأنه في المسجد، وحرمة الزمان لأنه معتكف. وأما ما لا بد له من ما لا بد له من كخياطة ثوبه إذا انشق، فهو كلبس عمامته، أولا هو يسير، وثانيا هو محتاج إليه، وبناء على ذلك يجوز، وهذا هو الراجح. وأما قول الشافعي لا بأس أن يبيع ويشتري ويخيط ويتحدث ما لم يكن مأثما، فهذا يحمل على ما إذا كان شيئا لا بد له منه، مثل أن يبيع طعاما ليأكله وليس عنده أحد يجلب له الطعام ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة، ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، ولا يكثر الكلام، لأن من كثر كلامه كثر سقطه. وفي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى ولا يبطل الاعتكاف.
هذه مسألة مهمة، بأي شيء يعتكف، بأي شيء ينشغل المعتكف. أولا الواجب عليه أن يجتنب كل ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، يجتنب فلا يتدخل ولا يتحدث في شيء لا يعنيه، فلا يقول في شيء لا يعنيه، ولا يتدخل في فعل لا يعنيه، ولا يكثر الكلام إلا بقدر الحاجة، إلا بقدر الحاجة، ويجتنب جميع المحرمات من غيبة ونميمة وجدال ومراء وسباب وفحش، لحرمة المكان أولا، وحرمة زمن الاعتكاف ثانيا، ولكون هذه الأشياء محرمات ثالثا. فاجتمعت للمعتكف ثلاث محرمات، كل واحدة في نفسها كافية في ترك الإنسان لهذه الأمور، فكيف إذا اجتمعت؟ ثالثا عليه أن ينشغل بالصلاة لا سيما النوافل. رابعا عليه أن ينشغل بمطلق الذكر، فيجعل لنفسه وردا يسميه بعض العلماء الورد الألفي، يذكر الله، يهلل 1000 مرة، سبح 1000 مرة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، يجعل لنفسه هذه الأوراد، يجعلها شغله الشاغل. قد كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح وهو في بيته 1000 مرة. خامسا على المعتكف أن ينشغل بالدعاء، وهذا أمر عظيم لا سيما وهو في المكان الفاضل وفي الليالي الفاضلة وفي النهار وهو صائم مع المكان الفاضل، فاجتمع معه المكان الفاضل مع الزمان الفاضل مع الوصف المتلبس به هو، وهو الاعتكاف وهو فاضل، مع الفعل الذي انشغل به وهو الصوم، فإذا الدعاء حري أن يكون مستجابا. ينشغل بالدعاء لنفسه، لوالديه، لزوجته، لأبناء أبنائه وإخوانه وأصحابه ومشايخه وتلامذته المسلمين والمسلمات، ويهتم في الدعاء بحال المسلمين، فيدعو لهم بالصلاح وبالمعافاة والألفة والمحبة ونحو ذلك. سادسا ينشغل المعتكف بقراءة القرآن، ينشغل المعتكف بقراءة القرآن. وقد سبق أن نبهنا أن السلف رحمهم الله كان لهم في ليالي رمضان ختمة وفي نهار رمضان ختمة، كالشافعي وكالإمام أبي حنيفة، وكان الإمام أحمد رحمه إمام مالك رحمه الله لا يتحدث مع الناس بالحديث النبوي فضلا عن كلام الناس، وإنما كان يفتح القرآن ويدارس القرآن. وأصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان يأتيه جبريل ويدارسه القرآن كما في حديث ابن عباس، من قراءة القرآن ويكون له ختمات في النهار وفي الليل. وهذه الأمور الستة إذا انشغل بها المعتكف يرجى أنه قد أتى ثمرة الاعتكاف. ما هو ثمرة الاعتكاف؟ الأنس بالله والوحشة عن الناس. إذا حس الإنسان بأنه يتلذذ في خلوته ويجد فجوة في جلوته الناس، فإنه قد أدرك ثمرة الاعتكاف. يتعلم المعتكف في حال الاعتكاف كيف يأنس بالله، كيف يخاطب الله، بالثناء وهو الذكر، والدعاء وهو الطلب، يتعلم كيف يسمع لخطاب الله وهو يقرأ القرآن. هذا هو المقصود من ثمرة الاعتكاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحظوره، وعكسه الوطء. ولا بأس بالكلام لحاجته ومحادثة غيره، فإن صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه. وقال علي رضي الله عنه: أيما رجل اعتكف فلا يساب ولا يرفث في الحديث ويأمر أهله بالحاجة، أي وهو يمشي ولا يجلس عندهم. رواه الإمام أحمد.
الاعتكاف وإن كان لا يبطل بمباح الكلام ولا بمحظوره، فإنه ينقص الأجر ولا ينتج ثمرة الاعتكاف. فرق بين ما يبطل الاعتكاف وبين ما يجعله عقيما. ينبغي للمعتكف أن ينتبه إلى هذا. قل: لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحظوره، وعكسه الوطأ. الوطأ المباح يبطل الاعتكاف، إذن المحرم من باب أولى أنه يبطل به الاعتكاف. يعني إذا كان الرجل يأتي أهله زوجته مباح يبطل به الاعتكاف، فإن زاله المني قطعا يبطل الاعتكاف. هذا ما مراده. وأما الكلام الذي يحتاج إليه الإنسان فهذا لا بأس به، ودليله حديث قصة صفية رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فأما إقراء القرآن وتدريس العلم ودرسه ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعه، فأكثر أصحابنا على أنه لا يستحب، وهو ظاهر كلام أحمد. وقال أبو الحسن الآمدي: في استحباب ذلك روايتان، واختار أبو الخطاب أنه مستحب إذا قصد به طاعة الله تعالى للمباهاة، وهذا مذهب الشافعي، لأن ذلك أفضل العبادات ونفعه يتعدى، فكان أولى من تركه كالصلاة. واحتج أصحابنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به، ولأن الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد، فلم يستحب فيها ذلك كالطواف. وما ذكروه يبطل بعيادة المرضى وشهود الجنازة، فعلى هذا القول فعله لهذه الأفعال أفضل من الاعتكاف. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا يقرأ في المسجد وهو يريد أن يعتكف ولعله أن يختم في كل يوم، فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقرأ أحب إلي. وسئل: أيما أحب إليك، الاعتكاف أو الخروج إلى عبادان؟ قال: ليس بعدل، الجهاد عندي شيء، يعني أن الخروج إلى عبادان أفضل من الاعتكاف.
ضبط العبارة غلط. الصواب: ليس بعدل الجهاد عندي شيء.
ليس
الجهاد عندي شيء، أي ليس يساوي الجهاد عندي شيء، يعني أن بدون فاصل وبدون تنوين، على أن عدل مضاف والجهاد مضاف إليه.
ليس بعدل الجهاد،
يعني ليس بعدل الجهاد عندي شيء، أي ليس يعدل الجهاد عندي شيء. هذه المسألة عظيمة، وهي إقراء القرآن. يعني المعتكف شيخ أو إمام مسجد، هل يجلس يصح تلاوات الناس؟ هذا معنى إقراء القرآن، يعني يقريهم القرآن، يعلمهم القرآن ويدرسهم. أيها الإخوة، ننتبه، ما المقصود من الاعتكاف؟ المقصود من الاعتكاف تعلم الخلوة والأنس بالله عز وجل. هذا المقصود يتنافى قراءة الناس القرآن، مجالسة مع الناس، تدريس الناس، مناظرة الفقهاء، مجالسة الفقهاء، دروس يعني مثل هذه، هذه تنافي الخلوة بالله عز وجل، هي عبادة. لكن ما ثمرة الاعتكاف؟ ما المقصود من الاعتكاف؟ الإنسان 11 شهرا وعشرين يوما وهو مع الناس وخلوته بالله ساعات، لكن 10 أيام يتعلم كيف يتحدث مع الله عز وجل، كيف يخاطب الله، كيف يذكر الله بدون أن يسمعه أحد، كيف يدعو الله بدون أن يراه أحد وهو في خلوته، كيف يسمع خطاب الله له. إذن هذا ينافي معاني الاعتكاف، ولهذا الصواب أنه لا يستحب وهو المذهب، ولذلك حكاه ابن قدامة أولا وأنه عليه أكثر أصحابنا، لا يستحب الإقراء ولا التدريس ولا مجالسة الفقهاء. وأما قول الشافعي رحمه الله بأن هذا جائز لأنه من أفضل العبادات، لا شك أنه أفضل العبادات. طيب هناك عبادة أفضل من الاعتكاف وهو قضاء حوائج الناس، لكن هذا له وقت وهذا له وقت، فلا ينبغي للإنسان أن يقول أنا أخرج من الاعتكاف لأن عندي عبادة أفضل منها، إذن ليش دخلت في الاعتكاف؟ هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. وأما قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قولنا عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به، هذا أظهر دليل على أن المعتكف لا ينشغل إلا بما يختص به، إما يخاطب الله وإما يسمع خطاب الله، أحد أمره، إما يخاطب الله وإما يسمع. 10 أيام وليالي هذا شأنه ودأبه، يخاطب الله كأنه يسمع، كأنه يرى الله أمامه، كأن الله يسمعه الآن قطعا، هو يسمع لكن يتعلم. تأمل معي أنت الآن، لو قالوا لك سؤال عبد الله، لو قالوا لك عندك مقابلة مع أمير ولا مع ملك ولا مع وزير، راح تلقي كلمة، ما تتعلم الخطاب قبل لا تروح؟ كم مرة راح تقرأها؟ طيب يا أخي الإنسان يتعلم خلال 10 ليالي هذه والأيام، يتعلم كيفية مخاطبة الله عز وجل وكيف يخاطبه الله. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، ينبغي أن لا ننشغل عن أصل مقصد الاعتكاف. وأما قولهم بأن هذه عبادات متعدية، طيب عيادة المريض عبادة متعدية ولا يصح. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله إن رجلا يقرأ في المسجد وهو يريد أن يعتكف ولعله أن يختم في كل يوم، فقال إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقرأ وأحب إلي. طبعا هذا يحمل على غير الاعتكاف، هذه رواية محمولة على غير الاعتكاف. وسئل أحمد: أيهما أحب إليك، الاعتكاف والخروج إلى عبادان؟ طبعا قال الخروج إلى عبادان لأنه جهاد، كان هناك ثغر من ثغور المسلمين. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يصير أن ينبه مثلا على أحكام الاعتكاف أو غيره من الأمور.
نعم إذا كان الحاجة مفتقرة إليه تعينت لا بأس، إذا تعينت لا بأس. نعم بقدر الحاجة.
جزاكم الله خير. قال رحمه الله: فصل. وليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام، وظاهر الأخبار تحريمه. قال قيس بن مسلم: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت. رواه البخاري. وروى أبو داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صمات يوم إلى الليل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم الصمت، فإن نذر ذلك في اعتكافه وغيره لم يلزمه الوفاء به. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ولا نعلم فيه مخالفا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. ولأنه نذر فعل منهي عنه فلم يلزم كنذر المباشرة في المسجد، وإن أراد فعله لم يكن له ذلك سواء نذره أو لم ينذره. وقال أبو ثور وابن المنذر له فعله إذا كان أسلم، ولنا النهي عنه وظاهره التحريم والأمر بالكلام ومقتضاه الوجوب. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، وهذا صريح ولم يخالف أحد من الصحابة فيما علمناه، واتباع ذلك أولى.
الصمات أو التقرب إلى الله بالصمت ليس عبادة، هذا من عمل الجاهلية كما قال الصديق رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة أبي إسرائيل قال مروه فليتكلم. إذن ما قال هذه ما دام نذر هذه عبادة خله يوفي بنذره، لا، الصمت ليس بعبادة، الصمت يكون عبادة إذا كان الصمت عن الشر، هذا هو العبادة. أما الصمت في نفسه ليس بعبادة، الصمت عن الشر عبادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم من صمت نجا، محمول على أن المراد صمت عن الشر، ومحمول على أن المراد أن أكثر أحواله الصمت. أما كون الإنسان يمر عليه يوم وليلة ولا يتحدث، فحديث علي واضح لا صمات يوم إلى الليل. إذا نذر الإنسان قال نذر علي أني أصمت ما أتكلم، هذا نذر لا يلزم الوفاء به. لماذا؟ لأن الصمات مباح، والمباح لا نذر فيه، فتنقلب إلى كفارة يمين مباشرة. مثل لو قال إنسان نذر علي أن أستظل تحت الظل، طيب هذا النذر لا يلزم لأنه مباح، فتنقلب إلى يمين. فهكذا لو نذر الصمات تنقلب إلى يمين. وحديث أبي بكر وحديث أبي إسرائيل وحديث علي رضي الله عنه وقصة ابن عباس كلها في هذا الباب أحاديث واضحة. نعم
شيخنا، قصة الرجل والمرأة صمت مطلقا حتى عن ذكر الله، يعني حتى
مطلق ذكر. اي نعم، لو ذكر الله خلاص
لا تتكلم نهائيا.
اي نعم، يعني لو جاء انسان قال السلام عليكم، السلام عليكم، مالك، السلام عليكم،
نعم.
هذا العبادة الان عندهم، هذه عبادة كانت موجودة عند البراهمة وعند الزرادشتية، ولذلك قال الصديق رضي الله عنه قال هذا من عمل الجاهل.
رحم الله. فصل. ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام،
هذا ما يبي يصمت، يبي يغير راية، يقول السلام عليكم، يقول سلام قولا من رب الرحيم، ما شاء الله مسوي نفسه فاهم يعني. نعم
لأنه استعمال له في غير ما هو له، فأشبه استعمال المصحف في التوسد ونحوه. وقد جاء لا تناظر بكتاب الله، قيل معناه لا تتكلم به عند الشيء تراه، كأن ترى رجلا قد جاء في وقت فتقول وجئت على قدر يا موسى أو نحوه. ذكر أبو عبيد نحو هذا المعنى.
لا يجوز جعل القرآن بدل عن الكلام لأمرين. الأول استخدام، لأنه استخدام للقرآن في غير ما نزل، وهذا نوع امتهان له عياذا بالله. لا يجوز جعل القرآن بدلا عن الكلام لأنه استعمال له ونوع امتهان. القرآن يستعمل فيما أنزل من أجله. والأمر الثاني لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام، لأنه لو جعل القرآن بدلا عن الكلام صيره كأنه كلامه، وهو ليس كلامه، هو كلام الله. يريد أن يفهم السامع شيء فيأتي ويقطع جزء من الآية، يجيك إنسان ويقول لك أريد ماء مثلا، فيقرأ آية من كتاب الله عز وجل فيه ذكر الماء فسقى لهما، هذا ما يجوز. اليوم في هذه التويترات أو الواتسابات يرسلون رسالة، امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، يحسبونها مديح، هذه مذمة، يحسبونها مديح، هذه صفة مذمومة باتفاق العلماء، لا يجوز جعل القرآن بدل عن الكلام. وهم يمدحونها يقولون شوف ما شاء الله امرأة ما تتكلم إلا بالقرآن، هذا ما يجوز أيها الإخوة. نعم.
قال رحمه الله مسألة، قال ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح، وإنما كان كذلك لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب، فلم تحرم النكاح كالصوم، ولأن النكاح طاعة وحضوره قربة ومدته لا تتطاول، فيتشاغل به عن الاعتكاف، فلم يكره فيه كتشميت العاطس ورد السلام.
طبعا في بعض البلدان عقد النكاح يتم في المسجد، يكون إمام المسجد موجود هو اللي يعقد وعنده إذن من الدولة، فيمكن يحتاجون اثنين من المعتكفين شهود، والولي جاء والزوج جاء، بأس أن يشهد المعتكف عقد النكاح أولا كما قال المصنف رحمه الله، لأن النكاح أمر مباح وأمر طيب، وثانيا لأن النكاح يصح في المسجد بدليل حديث المرأة قال يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله انكحنيها، هو في المسجد ولا لا، دل على جواز عقد النكاح في المسجد، وأيضا لأنه لن يأخذ وقت وإن كان تركه أولى إذا لم يتعين في حقه. نعم.
قال فصل، ولا بأس أن يتنظف بأنواع التنظف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل رأسه وهو معتكف، وله أن يتطيب ويلبس الرفيع من الثياب، وليس ذلك بمستحب. قال أحمد لا يعجبني أن يتطيب، وذلك لأن الاعتكاف عبادة تختص مكانا، فكان ترك الطيب فيها فكان ترك الطيب فيها مشروعا كالحج، وليس ذلك بمحرم لأنه لا يحرم اللباس ولا النكاح فأشبه الصوم.
التنظف والتطيب وهذه أمور أصلا مطلوبة في المسجد، ما دام أنه مطلوب في المسجد فهو مطلوب لمن في المسجد، واضح، وهو لا يخالف معنى الاعتكاف ولا يخالف لزوم المعتكف للمسجد، إذن أمر لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله فصل، ولا بأس أن يأكل المعتكف في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع منه كي لا يلوث المسجد، ويغسل يده في الطستي ليفرغ خارج المسجد، ولا يجوز أن يخرج لغسل يده لأن له من ذلك بدا.
يا سلام، تحسبون أنا المتشدد، شوف ابن قدامة شي يقول ما يطلع بر المسجد عشان غسل يدينه، يغسل يده في الطست ثم يأخذ الطست من باب المسجد ويرمي الماء. نعم.
وهل يكره تجديد الطهارة في المسجد؟ في روايتان، إحداهما لا يكره، لأن أبا العالية قال حدثني من كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ما حفظت لكم منه
نعم
أنه كان يتوضأ في المسجد.
هذا الحديث لم يصح، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لم يصح. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان يتوضأ في المسجد الحرام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء.
المقصود يتوضأ في المسجد الحرام يعني ما هو داخل المسجد، وإنما يأخذون شيء من ماء زمزم ويكون في باحة المسجد، هناك باحة داخل المسجد فيتوضؤون فيها. نعم.
وعن ابن سيرين قال كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والخلفاء يتوضؤون في المسجد، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وابن جريج، والأخرى يكره.
هذا هو الصواب، أنه يكره. نعم.
لأنه لا يسلم من أن يبصق في المسجد أو يتمخط، والبصاق في المسجد خطيئة ويبل من المسجد،
وجاء فيه حديث صحيح البصاق في المسجد خطيئة. نعم.
ويبل من
المتوضئ سيتمضمض ثم يمج الماء، وين راح يمجه؟ طيب المتوضئ راح يستنشق ثم يستنثر الماء، وين يستنثر الماء؟ نعم.
قال ويبل من المسجد مكانا يمنع المصلين من الصلاة فيه، وإن خرج عن المسجد الوضوء وكان تجديدا بطل، لأنه خروج لما له منه بد، وإن كان وضوءا من حدث لم يبطل، لأن الحاجة داعية إليه سواء كان في وقت الصلاة أو قبلها، لأنه لا بد من الوضوء المحدث، وإنما يتقدم عن وقت الحاجة إليه لمصلحة، وهو كونه على وضوء وربما يحتاج إلى صلاة النافلة به.
الصواب أن نقول أن المعتكف له أن يأكل في المسجد، وله أن يخرج لغسل يده خارج المسجد إكراما للمسجد، وكذلك الوضوء يتوضأ خارج المسجد إكراما للمسجد. نعم.
قال فصل: إذا أراد أن يبول في المسجد في طست لم يبح له ذلك، لأن المساجد لم تبن لهذا، وهو مما يقبح ويفحش ويستخفى به، فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله، وإن أراد الفصد أو الحجامة فيه فكذلك، ذكره القاضي، لأنه إراقة نجاسة في المسجد فأشبه البول فيه، وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج من المسجد ففعله، وإن استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه كالمرض الذي يمكن احتماله. وقال ابن عقيل: يحتمل أن يجوز الفصد في المسجد في طست، بدليل أن المستحاضة يجوز لها الاعتكاف ويكون تحتها شيء يقع فيه الدم. قالت عائشة رضي الله عنها: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجي مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي، رواه البخاري. والفرق بينهما أن المستحاضة لا يمكنها التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد.
البول في المسجد والحجامة في المسجد والفصد في المسجد، كل هذه الأمور مخالفة للمقصد الذي لأجله بني المسجد وهو العبادة، فهذه أمور محرمة في المساجد ولا يجوز، ويجب على من يريد أن يبول أو أن يحتجم أو أن يفصد أن يخرج إلى خارج المسجد إذا كان لما لا بد له من. نعم. جمع معروف، أما الفصد يدخلون المشرط في العرق، العرق هذا اللي يحطون فيه الدرب، يدخلون المشرط في العرق ويشقونه ثم الدم يطاير يخرج بقوة، هو أشبه بتبرع بالدم، بس الفصد الدم يخرج هكذا يمين ويسار، متبرع بالدم يكون جمع. فالآن التبرع بالدم يغني عن الفصد، الإنسان لو يتبرع بالدم في السنة مرة خلاص يغني عن الفصد. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، قالوا المتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة وتفعل كما فعل الذي خرج لفتنة، وجملته أن المعتكفة إذا توفي زوجها لزمها الخروج لقضاء العدة، وبهذا قال الشافعي، وقال ربيعة ومالك وابن المنذر: تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه، لأن الاعتكاف المنذور واجب والاعتداد في البيت واجب، فقد تعارض واجبان فيقدم أسبقهما، ولنا أن الاعتداد في بيت زوجها واجب فلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل، ودليلهم ينتقض بالخروج إلى الجمعة وسائر الواجبات. وظاهر كلام الخرقي أنها كالذي خرج لفتنة، وأنها تبني وتقضي وتكفر. وقال القاضي: لا كفارة عليها لأن خروجها واجب وقد مضى القول فيه.
هذه المسألة متصورة في امرأة اعتكفت ثم تفاجأت وهي في المعتكف المنذور نذرة تعتكف العشر الأواخر، وبعد مضي خمسة أيام أو خمس ليالي تفاجأت بموت زوجها، فيجب عليها الخروج، هذا هو الصواب، يجب عليها الخروج إلى بيت الزوجية للعدة. نعم.
قال فصل: وليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، ولا المملوك أن يعتكف إلا بإذن سيده، لأن منافعهما مملوكة لغيرهما، والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها، وليس بواجب عليهما بالشرع، فكان لهما المنع منه. وأم الولد والمدبر كالقن في هذا،
القن اللي هو العبد، القن هو العبد. نعم.
لأن الملك باق فيهما، فإن أذن السيد والزوج لهما ثم أراد إخراجهما منه بعد شروعهما فيه فلهما ذلك في التطوع. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة في العبد كقولنا, وفي الزوجة ليس لزوجها إخراجها لأنها تملك بالتمليك, فالإذن أسقط حقه من منافعها وأذن لها في استيفائها فلم يكن له الرجوع فيها, كما لو أذن لها في الحج فأحرمت به, بخلاف العبد فإنه لا يملك بالتمليك. وقال مالك ليس له تحليلهما لأنهما عقدا على أنفسهما تمليك منافع كان يملكانها لحق الله تعالى فلم يجز الرجوع فيها, كما لو أحرما بالحج بإذنهما ولنا أن لهما المنع منه ابتداء فكان لهما المنع منه دواما كالعارية ويخالف الحج لأنه يلزم بالشروع فيه بخلاف الاعتكاف على ما مضى من الخلاف فيه. فإن كان ما أذن فيه منذورا لم يكن لهما تحليلهما منه لأنه يتعين بالشروع فيه ويجب إتمامه فيصير كالحج إذا أحرما به. فأما إن نذر الاعتكاف فأراد السيد والزوج منعهما الدخول فيه نظرت, فإن كان النذر بإذنهما وكان معينا لم يملكا منعهما منه لأنه وجب بإذنهما, وإن كان بغير إذنهما فلهما منعهما منه لأن نذرهما تضمن تفويت حق غيرهما بغير إذنه فكان لصاحب الحق المنع منه. وإن كان النذر المأذون فيه غير معين فهل لهما منعهما على وجهين, أحدهما لهما منعهما لأن حقهما ثابت في كل زمن فكان تعيين زمن سقوطه إليهما كالدين, والثاني ليس لهما ذلك لأنه وجب التزامه بإذنهما فأشبه المعين. وأما المعتق بعضه فإن كان بينه وبين سيده مهايئة فله أن يعتكف في يومه بغير إذن سيده لأن منافعه غير مملوكة لسيده في هذا اليوم, وحكمه في يوم سيده حكم القن. فإن لم يكن بينهما مهايئة فلسيده منعه لأن له ملكا في منافعه في كل وقت.
بالنسبة للزوجة ليس لها أن تعتكف الاعتكاف المندوب إلا بإذن الزوج لأن اعتكافها يعني تفويت حقوق الزوجية, وبناء على ذلك لا بد للمرأة أن تستأذن كما تستأذن للصلاة وله أن يمنعها من الاعتكاف في حالتين, الأولى إذا كان محتاجا إليها والثانية إذا خاف عليها من مكان الاعتكاف. ثم إذا أذن لها واعتكفت فإن كان اعتكافها نذرا معينا كما لو قالت نذر علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان هذا فأذن لها بهذا النذر ليس له أن يمنعها خلاص لأنه فوت حق نفسه. وإن نذرت نذرا مطلقا غير معين كما لو قالت نذر علي أن أعتكف ثلاث ليالي ثم بعد ذلك له للزوج أن يمنعها لأن الليالي غير معينة متى ما تيسر يقول لها روح اعتكفي. وأما الاعتكاف المندوب فإذا أذن لها فله الرجوع فيه, هذا هو الصواب والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله فصل. وأما المكاتب فليس لسيده منعه من واجب ولا تطوع لأنه لا يستحق منافعه وليس له إجباره على الكسب وإنما له دين في ذمته فهو كالحر المدين.
نعم. المكاتب هو العبد الذي يقول له سيده ائتني بألف دينار وأنت حر, فكاتبه على ذلك على أنه كل شهر أو كل أسبوع أو كل نجم يأتي له بمبلغ معين من المال ثم إذا انتهى من أداء المبلغ يكون حرا, هذا هو المكاتب. فالمكاتب ليس لسيده منعه من الواجب ولا من المندوب, إذن له أن يعتكف بدون إذن السيد. نعم.
قال رحمه الله مسألة. قال وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد وضربت خباء في الرحبة, أما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد فهو كالجنابة وآكد منه, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. وإذا ثبت هذا فإن المسجد إن لم يكن له رحبة رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها وقضت ما فاتها ولا كفارة عليها، نص عليه أحمد، لأنه خروج معتاد واجب أشبه الخروج للجمعة أو لما لا بد منه. وإن كانت له رحبة خارجة من المسجد يمكن أن تضرب فيها خباءها، فقال الخرقي تضرب خباءها فيها مدة حيضها، وهو قول أبي قلابة. وقال النخعي تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام، وإن دخلت بيتا أو سقفا استأنفت. وقال الزهري وعمرو بن دينار وربيعة ومالك والشافعي ترجع إلى منزلها، فإذا طهرت فلترجع، لأنه وجب عليها الخروج من المسجد فلم يلزمها الإقامة في رحبته كالخارجة لعدة أو خوف فتنة. ووجه قول الخرقي ما روى المقدام بن شريح عن عائشة قالت كنا المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن، رواه أبو حفص بإسناده. وفارق المعتدة فإن خروجها لتقيم في بيتها وتعتد فيه، ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة. وكذلك الخائفة من الفتنة خروجها لتسلم من الفتنة، فلا تقيم في موضع لا تحصل السلامة بالإقامة فيه. والظاهر أن إقامتها في الرحبة مستحب وليس بواجب، وإن لم تقم في الرحبة ورجعت إلى منزلها أو غيره فلا شيء عليها، لأنها خرجت بإذن الشرع. ومتى طهرت رجعت إلى المسجد فقضت وبنت ولا كفارة عليها، لا نعلم فيه خلافا، لأنه خروج لعذر معتاد أشبه الخروج لقضاء الحاجة، وقول إبراهيم تحكم لا دليل عليه.
بالنسبة للمرأة إذا اعتكفت وثم حاضت لا يخلو إما أن يكون اعتكافها ندبا مسنونا، فهذا لا إشكال أنها تخرج إلى دار أهلها وخلص. أما إذا كان الاعتكاف نذرا ثم حاضت فإن الحائض ممنوع من المكث في المسجد. والعجب من بعض الناس اليوم أنهم يجادلون يقول ما فيه دليل على منع المسجد من الحائض. سبحان الله، شيء عجب، تجرؤ الناس اليوم شيء غريب جدا. حتى إن من بعض الفقهاء المعاصرين اليوم أجازوا للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا غريب جدا. الحائض تسمع القرآن ولا تقرأ القرآن، الحائض ما تقرأ القرآن، هي ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من المكث في المسجد، ممنوعة من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن يحتاج فيه إلى لمس ومس، وهي ممنوعة. فإذا لا يجوز للمعتكفة أن تمكث في المسجد وعليها الحيضة. ماذا تفعل؟ تخرج. إما إذا كما قال المصنف رحمه الله الخرقي، إما أنه يضرب لها خباء في الرحبة، الرحبة حوش المسجد الذي محاط بسور يعني، فتكون هي خارج المسجد في الرحبة، وإما أنها تذهب إلى دار أهلها، وهذا هو الأحسن، حتى تطهر، ثم إذا طهرت جاءت وبنت على ما قضت. فإذا كانت نذرت 7 أيام فاعتكفت 4 أيام ثم أصابها الحيض في اليوم 4 تخرج، ثم تأتي وتبني على اليوم 3، فتبدأ من اليوم 4، 5، 6، 7. وكذلك يعني حديث الذي أخرجه ابن شاهين أن المرأة المعتكفة كانت يضرب لها الخباء، هذا لو ثبت، لأن في إسناده ما قال، هذا لو ثبت فالمقصود على وجه الاستحباب وليس على وجه الفرضية. وكذلك على المرأة إذا أرادت أن تعتكف أن تعتكف في مكان، سواء كان مصلى النساء أو رحبة المسجد، لا يكون فيه خوف وفيه السلامة. نعم
شيخنا بارك الله،
يجوز لا عن ظهر قلب ولا عن جوال. تسمع القرآن؟ نعم. تقرأ القرآن؟ لا. إلا للضرورة، الضرورة كأن تكون معلمة مثلا أو عندها اختبار مثلا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فأما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواج مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. أخرجه البخاري. إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم لئلا تلوث المسجد، فإن لم يمكن صيانته منها خرجت من المسجد، لأنه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها، فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان.
لا شك أن المستحاضة يجوز لها أن تعتكف، حالها حال المصاب بسلس البول، حالها حال المصاب بسلس الريح وهكذا، لكنها تتحفظ. اليوم الحمد لله الأمور متيسرة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. الخروج المباح في الاعتكاف الواجب ينقسم أربعة أقسام: أحدها ما لا يوجب قضاء ولا كفارة، هو الخروج لحاجة الإنسان وشبهه مما لا بد منه، والثاني ما يوجب قضاء بلا كفارة، وهو الخروج للحيض، والثالث ما يوجب قضاء وكفارة، وهو الخروج.
طبعا على القول بأن فيه كفارة، هذا على القول بأن فيه كفارة، وقد مر معنا أن هناك رواية أن هناك كفارة لمن ترك الاعتكاف. والثالث.
نعم. والثالث ما يوجب قضاء وكفارة، وهو الخروج لفتنة وشبهه مما يخرج لحاجة نفسه، والرابع ما يوجب قضاء وفي الكفارة وجهان، وهو الخروج لواجب كالخروج في النفير أو العدة، ففي قول القاضي لا كفارة عليه لأنه واجب لحق الله تعالى أشبه الخروج للحيض، وظاهر كلام الخيرقي وجوبها لأنه خروج غير معتاد فأوجب الكفارة كالخروج لفتنة.
قلنا الراجح أن الاعتكاف المنذور إذا تركه الإنسان فإنه إذا فات وقته ولم يمكن أداؤه ينقلب إلى يمين، ينقلب إلى يمين. أما إذا لم يفت وقته ولا ويمكنه إدراكه فإنه يبقى على ما هو عليه ولا كفارة فيه. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. قال: ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه دخل المسجد قبل غروب الشمس، وهذا قول مالك والشافعي، وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله، وهو قول الليث وزفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه، متفق عليه. ولأن الله تعالى
دخول النبي صلى الله عليه وسلم معتكفه بعد صلاة الصبح، هذا دخول المعتكف، المكان الخاص المهيأ له، وأما المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم دخله من ليلة 21 قبل غروب الشمس وما خرج من المسجد. في فرق بين الأمرين. إذن الراجح أن الدخول يكون قبل غروب الشمس من الليلة التي أنت تريد أن تدخل، يعني مثلا تريد الليلة أن تعتكف قبل غروب الشمس، قبل أذان المغرب تدخل المسجد، وأما المكان الذي أعددته للاعتكاف فتدخله بعد صلاة الصبح. نعم.
ولأن الله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولا يلزم الصوم إلا من قبل طلوع الفجر، ولأن الصوم شرط في الاعتكاف فلم يجز ابتداؤه قبل شرطه، ولنا أنه نذر الشهر وأوله غروب الشمس، ولهذا تحل الديون المعلقة به، ويقع الطلاق والعتاق المعلقان به، ووجب أن يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر، فإنه لا يمكن إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم. وأما الصوم فإن محله النهار، فلا يدخل فيه شيء من الليل في أثنائه ولا ابتدائه إلا ما حصل ضرورة بخلاف الاعتكاف. وأما الحديث فقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، على أن الخبر إنما هو في التطوع، فمتى شاء دخل. وفي مسألتنا نذر شهرا فيلزم اعتكاف شهر كامل، ولا يحصل إلا أن يدخل فيه قبل غروب الشمس من أوله ويخرج بعد غروبها من آخره، فأشبه ما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره ويخرج بعد غروب شمسه.
إذن المعتكف إذا نذر أنه يعتكف 10 أيام اعتكف 10 أيام فقبل طلوع الفجر الصادق يدخل وغروب اليوم العاشر يخرج. إذا اعتكف نذر 10 ليالي قبل غروب الشمس يدخل وبعد طلوع الفجر الصادق من الليلة العاشرة يخرج. هذا بالنسبة للنذر. نعم. وأما قول ابن عبد البر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به بحديث المتفق عليه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفا، لأن الفقهاء فهموا من هذا الحديث أن المقصود به دخول مكان الاعتكاف وليس الاعتكاف. الاعتكاف موجود من النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الفجر لأنه كان في المسجد أصلا. نعم
شيخ، الاعتكاف المسنون آخر يوم رمضان يخرج؟
أي نعم
المسنون.
نعم المسنون، الاعتكاف المسنون يدخل قبل غروب الشمس من اليوم 20 اللي هو اليوم، ويخرج بتمام 30 إذا أذن المغرب، أو وسيأتي الخلاف فيه، أو إذا أعلن أو أعلم في ليلة 29 وسيأتي الخلاف فيه، أن من الفقهاء من قال لا يخرج إلا بعد العيد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن أحب اعتكاف 10 الأواخر من رمضان تطوعا ففيه روايتان، إحداهما يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21
اللي هو اليوم. نعم. يعني اليوم تدخلون اللي يريد الاعتكاف قبل غروب الشمس. نعم.
لما روي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأوسط من رمضان حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف 10 الأواخر. متفق عليه. ولأن 10 بغير هاء عدد الليالي فإنها عدد المؤنث، قال الله تعالى: وليال 10. وأول الليالي العشر ليلة 21. والرواية الثانية: يدخل بعد صلاة الصبح. قال حنبل:
بعد صلاة الصبح من ليلة 21. بعد صلاة الصبح من ليلة 21 يصير من يوم 21. نعم.
قال حنبل: قال أحمد: أحب إلي أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه. وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق: ووجهه ما روت عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه. متفق عليه. وإن نذر اعتكاف 10 ففي وقت دخول الروايتان جميعا.
قلنا الجمع بين الأحاديث هذه أن الإنسان المعتكف يدخل في ليلة 21 المسجد، وفي صبيحة اليوم يدخل معتكفه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن اعتكف 10 الأواخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه، نص عليه أحمد. وروي عن النخعي وأبي مجلز وأبي بكر بن عبد الرحمن المطلبي بن حنطب وأبي قلابة أنهم كانوا يستحبون ذلك. وروى الأثرم بإسناده عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو كما هو إلى العيد، وكان يعني في اعتكافه لا يلقى له حصير ولا مصلى يجلس عليه، كان يجلس كأنه بعض القوم.
عجيب هذا المعتكف، ولا بلاش، ما عنده لا مكان ينام ولا عنده شيء، كأنه واحد من المصلين في المسجد. نعم.
قال: فأتيت في يوم الفطر فإذا في حجره جويرية مزينة، ما ظننت إلا بعض بناته، فإذا هي أمة له فاعتقها وغدا كما هو إلى العيد. وقال إبراهيم: كانوا يحبون لمن اعتكف 10 الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو إلى المصلى من المسجد.
على كل حال هذا هو المشهور، أن المعتكف 10 الأواخر يخرج إلى العيد تفلا ولا يتزين ولا يتجمل ولا يلبس، لكن الصواب أنه يخرج من معتكفه إلى أهله إذا أعلن الغد أنه العيد، ويلبس ثيابه ويتجمل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يجد في العيد وهو معتكف، معنى هذا أنه كان يخرج ويغتسل ويلبس لباسه للعيد ثم يخرج للمصلى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا نذر اعتكاف شهر لزمه شهر بالأهلة أو 30 يوما، وهل يلزمه التتابع؟ على وجهين بناء على الروايتين في نذر الصوم: أحدهما لا يلزمه وهو مذهب الشافعي لأنه معنى يصح فيه التفريق فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام، والثاني يلزمه التتابع وهو قول أبي حنيفة ومالك، وقال القاضي: يلزمه التتابع قولا واحدا لأنه معنى يحصل في الليل والنهار، فإذا أطلقه اقتضى التتابع، كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا وكمدة الإيلاء والعنة والعدة، وبهذا فارق الصيام، فإن أتى بشهر بين هلالين أجزأه ذلك وإن كان ناقصا، وإن اعتكف 30 يوما من شهرين جاز وتدخل فيه الليالي لأن الشهر عبارة عنهما ولا يجزئه أقل من ذلك، وإن قال لله علي أن أعتكف أيام هذا الشهر أو ليالي هذا الشهر لزمه ما نذر ولم يدخل فيه غيره، وكذلك إن قال شهرا في النهار أو في الليل.
هذه مسائل متعلقة بالنذر. من نذر اعتكاف شهر فإن النذر لا ينصب إلا على الشهر العربي الهلالي، لكن لو نذر قال: نذر علي أن أعتكف شهرا، فابتدأ نذره من نصف الشهر، فنقول: يلزمك 30 يوم وليلة، يلزمك 30 يوم وليلة. وهكذا متعلق في جميع الأحكام، الأحكام كلها متعلقة بالشهر الهلالي. نعم.
قال: فصل. وإن قال لله علي أن أعتكف 30 يوما فعلى قول القاضي يلزمه التتابع، وقال أبو الخطاب: لا يلزمه لأن اللفظ يقتضي ما تناوله والأيام المطلقة توجد بدون التتابع فلا يلزمه، كما لو قال لله علي أن أصوم 30 يوما فعلى قول القاضي يدخل فيه الليالي الداخلة في الأيام المنذورة كما لو نذر شهرا، ومن لم يوجب التتابع لا يقتضي أن تدخل الليالي فيه إلا أن ينويها، فإنه التتابع وشرطه لزمه ودخل الليل
أو شرطه
أحسن الله إليكم فإنه التتابع أو شرطه لزمه ودخل الليل فيه ويلزمه ما بين الأيام من الليالي، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزمه من الليالي بعدد الأيام إذا كان على وجه الجمع أو التثنية يدخل فيه مثله من الليالي، والليالي تدخل معها الأيام بدليل قوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، وقال في موضع آخر: 3 أيام إلا رمزا، ولنا أن اليوم اسم لبياض النهار، والتثنية والجمع تكرار للواحد، وإنما تدخل الليالي تبعا لوجوب التتابع ضمنا، وهذا يحصل بما بين الأيام خاصة فاكتفي به. وأما الآية فإن الله تعالى نص على الليل في موضع والنهار في موضع فصار منصوصا عليهما، فإن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه يومان وليلة بينهما، وإن نذر اعتكاف يومين مطلقا فعلى قول القاضي هو كما لو نذرهما متتابعين، وكذلك لو نذر ليلتين لزمه اليوم الذي بينهما، وعلى قول أبي الخطاب لا يلزمه التتابع ولا ما بينهما إلا بلفظه أو نيته.
بالنسبة للتتابع في الاعتكاف، لو نذر الإنسان أنه يعتكف أسبوعا فالصواب أنه عند الإطلاق ينصرف إلى التتابع فيلزمه التتابع، كذلك لو قال الإنسان: نذر علي أن أصوم شهرا عند الإطلاق ولم تكن له نية، فالصواب أنه المقصود به التتابع، لكن لو قال: أصومن 30 يوما، الآن ما قال شهر، لو قال: لاعتكفن 10 أيام، الآن ما يلزم التتابع، هذا هو الراجح والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن نذر اعتكاف يوم لم يجز تفريقه ويلزمه أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس، وقال مالك: يدخل معتكفه قبل غروب شمس من ليلة ذلك اليوم كقولنا في الشهر، لأن الليل يتبع النهار بدليل ما لو كان متتابعا.
هذه المسألة لو قال إنسان: نذر علي أن أعتكف يوما، فهل يدخل ليله فيه أو لا يدخل؟ فالمذهب أن الليل لا يدخل مع النهار إذا عينه، ومالك رحمه الله يقول إذا قال علي أن أعتكف يوما فإن الليل تابع له يدخل معه. نعم.
قال ولنا أن الليلة ليست من اليوم وهي من الشهر. قال الخليل اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وإنما دخل الليل في المتتابع ضمنا، ولهذا خصصناه بما بين الأيام، وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج منه بعد طلوع الفجر، وليس له تفريق الاعتكاف. وقال الشافعي له تفريقه، هذا ظاهر كلامه قياسا على تفريق الشهر. ولنا أن إطلاق اليوم يفهم منه التتابع، فيلزمه كما لو قال متتابعا وفارق الشهر فإنه اسم لما بين الهلالين، واسم لثلاثين يوما، واسم لغير ذلك. واليوم لا يقع في الظاهر إلا على ما ذكرنا. وإن قال في وسط النهار لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا لزمه الاعتكاف من ذلك الوقت إلى مثله ويدخل فيه الليل، لأنه في خلال نذره، فصار كما لو نذر يومين متتابعين، وإنما لزمه بعض يومين لتعيينه ذلك بنذره، فعلمنا أنه أراد ذلك ولم يرد يوما صحيحا.
نعم.
لفصل. وإن نذر اعتكافا مطلقا لزمه ما يسمى به معتكفا ولو ساعة من ليل أو نهار، إلا على قولنا بوجوب الصوم في الاعتكاف فيلزمه يوم كامل، فأما اللحظة وما لا يسمى به معتكفا فلا يجزئه على الروايتين جميعا.
هذه المسألة لو قال إنسان نذر علي أن أعتكف، ما قال كم، الصحيح أنه لا يفهم منه إلا اعتكاف يوم وليلة، لأن هذا أقل ما عرف، أما اعتكاف ساعة فهذا لم يعرف عند السلف. نعم
شيخ، هذا السؤال يكثر يعني من الناس، أقل مدة الاعتكاف،
أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نذرت أن أعتكف يوما وليلة، قال أوفي بنذرك،
يعني نقول 24 ساعة من المغرب إلى المغرب مثلا.
نعم نعم.
جزاكم الله خير. قال فصل. ولا يتعين شيء من المساجد بنذره الاعتكاف فيه إلا المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، متفق عليه. ولو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج إلى شد الرحال لقضاء نذره فيه، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعيين غيره، وإنما تعينت هذه المساجد الثلاثة للخبر الوارد فيها، ولأن العبادة فيها أفضل، فإذا عين ما فيه فضيلة لزمته كأنواع العبادة. وبهذا قال الشافعي في صحيح قوليه، وقال في الآخر لا يتعين المسجد الأقصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وهذا يدل على التسوية فيما عدا هذين المسجدين، لأن المسجد الأقصى لو فضلت الصلاة فيه على غيره للزم أحد أمرين، إما خروجه من عموم هذا الحديث، وإما كون فضيلته 1000 مختصا بالمسجد الأقصى. ولنا أنه من المساجد التي تشد الرحال إليها، فتعين بالتعيين في النذر كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكروه لا يلزم، فإنه إذا فضل الفاضل 1000 فقد فضل المفضول بها أيضا.
هذه مسألة مهمة وقد أشرنا إليها، لو أن الإنسان اعتكف النذر نذر الاعتكاف في مسجد معين لم يلزم، لأن المساجد كلها سواء عند الله عز وجل إلا المساجد الثلاثة، فلو نذر قال نذرا علي أن أعتكف في المسجد الأقصى ما يصير يعتكف في أي مسجد، لكن يصير يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى. لو نذر أنه يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يعتكف في المسجد الحرام ولا عكس. نعم.
قال رحمه الله فصل. وإن نذر الاعتكاف
بشك. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هذا حديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله فصل. وإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يكن له الاعتكاف فيما سواه لأنه أفضلها، ولأن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك. متفق عليه.
ما قال لا اعتكف في مسجدي هذا، صح ولا لا؟
نعم.
قال أوفي بنذرك، يعني لازم تسافر. نعم.
وإن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ولم يجز أن يعتكف في المسجد الأقصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. وقال قوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في خير البقاع، وقد نقله الله تعالى من مكة إلى المدينة، فدل على أنها أفضل. ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وروي في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة فيما سواه، رواه ابن ماجه. فيدخل في عمومه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الصلاة فيه أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
الذين يقولون بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الحرام يستدلون إنما دفن في خير البقاع، هذا لا دليل فيه. وهل يلزم من دفن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دفنه في خير البقاع؟ يعني دفن عيسى عليه السلام، دفن موسى عليه السلام، دفن إبراهيم عليه السلام، فهل يقال أنه دفن في خير البقاع؟ لا شك أنه دفن في مكان مبارك وبقعة مباركة، أما أنه يكون أفضل من المسجد الحرام فهذا قياس غريب جدا لا دليل عليه. نعم.
قال فأما إن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجدين الآخرين لأنهما أفضل منه.
نعم.
وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن رجال من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قريبا من المقام، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله إني نذرت لئن فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مكة لأصلين في بيت المقدس، وإني وجدت رجلا من أهل الشام ها هنا في قريش مقبلا معي ومدبرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فصل. فقال الرجل قوله هذا 3 مرات، كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فصل. ثم قال الرابعة مقالته هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصل فيه، فوالذي بعث محمدا بالحق لو صليت ها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس. ومتى نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد فانهدم معتكفه لم يمكن المقام فيه، لزمه إتمام الاعتكاف في غيره ولم يبطل اعتكافه.
يعني المقصود الصورة هذه أن الإنسان لو اعتكف في مسجد ثم هدم المسجد ينتقل إلى مسجد آخر، هذا مقصوده. نعم.
قال رحمه الله فصل إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان صح نذره، فإن ذلك ممكن، فإن قدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي منه ولم يلزمه قضاء ما فات، لأنه فات قبل شرط الوجوب فلم يجب، كما لو نذر اعتكاف زمن ماض. لكن إذا قلنا شرط صحة الاعتكاف الصوم لزمه قضاء يوم كامل، لأنه لا يمكن أن يأتي بالاعتكاف في الصوم فيما بقي من النهار ولا قضاؤه متميزا مما قبله، فلزمه يوم كامل ضرورة، كما لو نذر صوم يوم يقدم فلان. ويحتمل أن يجزئه اعتكاف ما بقي منه إذا كان صائما، لأنه قد وجد اعتكاف مع الصوم. وإن قدم ليلا لم يلزمه شيء، لأن ما التزمه بالنذر لم يوجد، فإن كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس أو مرض قضى وكفر لفوات النذر في وقته، ويقضي بقية اليوم فقط على حسب ما كان يلزم في الأداء في الرواية المنصورة، وفي الأخرى يقضي يوما كاملا بناء على اشتراط الصوم في الاعتكاف.
يعني لو نذر إنسان قال يوم يقدم فلان لا أصومن، أو يوم يقدم فلان لا اعتكفن، فقدم الرجل في آخر ساعة من العصر، لا يجزئه أن يعتكف بقية اليوم على قول من يشترط الصيام، لأن الصيام لا يمكن إلا بكل النهار. وأما على قول من لا يشترط الصوم فإنه يعتكف بقية اليوم ثم يخرج. والصواب أنه إذا قال إذا قدم لاعتكفن يوم قدوم فلان يعتكف ما بقي من هذا اليوم، لأن هذا هو الذي يمكنه العمل به مقابل نذره، ولا يمكن أن يرجع بقية اليوم. وأما لو قال لا نذر علي أن أصوم يوم قدوم فلان، فقدم فلان، فإنه لا يمكنه الصوم إذا كان مضى شيء من النهار بدون مع الأكل والشرب. فهل يمسك بقية اليوم؟ لا، لا يمسك، ولكن يقضي اليوم وعليه كفارة لفوات وقت النذر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.